إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وارض اللهم عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن جميع الصحابة والتابعين ومن اقتدى أثرهم إلى يوم الدين، واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي اللباس الذي يحبه الله، ولباس التقوى ذلك خير. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتقين الصالحين ومن أوليائه المقربين. إخواني في الله، الذنوب مهلكات، وهي أنواع، فبحسب ما يغفره الله وما لا يغفره الله تنوعت إلى ثلاثة أنواع: ذنب لا يغفره الله جل وعلا، وهو الشرك به، أعاذني الله وإياكم من الشرك به، وذنب يغفره الله جل وعلا ما استغفر صاحبه، وهو الذنب الذي بينك وبينه جل جلاله، وذنب لا يغفره الله حتى يقتص من صاحبه، وهو الظلم، والظلم ظلمات. ونسأل الله جل وعلا أن يعافيني وإياكم. وهناك تقسيم آخر للذنوب، وهي ذنوب لا يغفرها الله جل وعلا إن مات صاحبها عليها وهي دون الشرك، إلا إن عفا جل وعلا، وهي الذنوب التي يجاهر بها أصحابها، فكل أمة معافى إلا المجاهرون. وذنوب يخطئ العبد فيها ويزل بينه وبين ربه ويستره الله، فيفرح بستر الله ويستغفر ويؤوب، وهذه يغفرها جل جلاله وتقدست أسماؤه. واليوم أتحدث عن نوع آخر من الذنوب، نوع يختلف عن هذه الأنواع، نوع يعتبر من أشد أنواع الذنوب خطرا على فاعله. لم يشرك بالله صاحبه، لم يجاهر، ولكن هذا الذنب وهذا النوع من الذنوب يعتبر أصل الانتكاسات للعبد. انتبه، أصل الانتكاسات، الانتكاسة في الدين، الانتكاسة في التقوى، الانتكاسة في الرزق، يرزق العبد فينتكس حاله بسبب هذا النوع من الذنوب، الانتكاسة في العافية والصحة بسبب هذا النوع من الذنوب، الانتكاسة في الأمانة، الانتكاسة فيما شئت أن تفكر فيه بسبب هذا النوع من الذنوب والعياذ بالله. أي نوع هذا؟ إنها ذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات، تلك الذنوب التي يتعمدها المرء تعمدا فيتجرأ على محارم الله أيا كانت، ويجعل الله جل جلاله وعز وجل أهون الناظرين إليه. من قواعد الشريعة أن الحسنات يذهبن السيئات، ولكن لا يخطر على بال بعض الناس ومن طلاب العلم أيضا أن هناك سيئات تبطل الحسنات، سيئات تذهب بالحسنات. في سورة هود في الآية 14 بعد 100 يقول الله: إن الحسنات يذهبن السيئات. ولكن هل ورد أن السيئات تذهب الحسنات؟ نعم، في أكثر من نص، ومنها النصوص التي سنسمعها اليوم. في الحديث الذي تفرد بإخراجه ابن ماجه رحمه الله، وهو من أمثلة الأحاديث الصحاح ورجالها ثقات متصلة السند عند ابن ماجه، وتفرج بها ابن ماجه، هذا الحديث عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، حسنات أمثال جبال تهامة بيضا خالصة فيها إخلاص وفيها متابعة، فيها إخلاص وفيها متابعة بيضا، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، جلهم لنا، صفهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. وهم صحابة رسول الله، صلوا على رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون، حتى قيام الليل يقومون، يقومون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهم هذا الحديث على وجهين كلاهما صحيح. الوجه الأول والأكثر والأشهر عند العلماء أن هؤلاء مراءون وليست أعمالهم خالصة، وإنما البياض الذي وصف في الحديث هو كناية إلى أصل الحسنات أنها كثيرة والحسنات بيضاء، ولكنهم كانوا يراءون ويقولون ما لا يعملون، فلذلك بطلت هذه الحسنات. ويشهد لذلك حديث الذي يجر أكتافه في النار في جهنم فيقول له النار الناس ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، كنت أأمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، فهذا كهذا. هذا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل أبيض، وصاحبه صاحب وجه أبيض، ولكن إذا كان لغير الله فإن صاحبه يوم القيامة وجهه أسود ويجر أقتابه في النار، عافاني الله وإياكم. الوجه الثاني الذي فهم فيه الحديث أنهم يعملون أعمالا خالصة لا يراءون، ولكنهم يأتون محارم الله ويفعلون أفعالا تبطل هذه الحسنات، وهو ظاهر لفظ الحديث، تبطل هذه الحسنات وتذهبها. ويشهد لهذا أحاديث أن من السيئات ما يبطل الحسنات، كقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. صلاة العصر من تركها عامدا متعمدا حبط كل العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك من السيئات ما تبطل الحسنات والعياذ بالله. إن داء انتهاك محارم الله في مكان لا يعرفك ولا يراك فيه إلا الله داء خطير، بنظرة تنظر إليها، بشاشة تقلبها، إلى بلد تسافر إليه، إلى مكان لا يعرفك فيه أحد ولا يعرفك إلا الله، فتتجرأ على محارم الله وكأن الله لا ينظر إليك، وكأنك نسيت الآية التي تحفظها، وأجزم أن كل من يسمعها الآن يحفظها في هذا الجامع وفي غيره وخلف هذه الشاشة، الآية 14 من سورة اقرأ: ألم يعلم بأن الله يرى. كأنك نسيتها أو تناسيتها. ألم يعلم بأن الله يرى. إن الذين ينتهكون محارم الله يأكلون الحرام وكأنهم أمام الناس لا يفعلون، ينظرون إلى الحرام والواحد منهم أمام الناس قديس، وفي الخلوة صاحب لإبليس، إلا من شاء الله. كثير أولئك الذين يضعفون إذا كانوا لوحدهم ولا يرقبون الله جل وعلا في أعمالهم. ومن جعل الله جل وعلا نصب عينيه ارتقى إلى أعظم درجات الإيمان وأعظم درجات المعاملة مع الله كما سماها العلماء، وهي درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحسان في الصلاة، إحسان في الزكاة، إحسان في الصوم وفي الحج، إحسان في الطرقات، إحسان في الخلوات، وإحسان في الجلوات، موافقة بين السر والعلن، بين الظاهر والباطن. ولذلك فهم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المتفق على صحته بهذا المعنى الذي نقوله في هذه الخطبة: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. انتبه، انظر إلى خطورة هذا الحديث. طوال عمر هذا الرجل وهذا العبد يعمل بعمل أهل الجنة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. في لفظ للحديث: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس أو فيما يبدو للناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة عمل أهل النار فيدخلها، والعياذ بالله. يقول ابن القيم رحمه الله: أجمع العارفون، أي العارفون بالله العلماء، أجمع العارفون على أن أصل الانتكاسات ذنوب الخلوات. قال ابن رجب رحمه الله: وخاتمة السوء، والسلف لم يكونوا يخشون شيئا أكثر من خشيتهم من خاتمة السوء. يا إخوة، نسأل الله أن يختم لي ولكم بالعافية والصحة، ويختم لنا بلا إله إلا الله، قولوا آمين. سفيان الثوري في يوم من الأيام بكى حتى اشتد بكاؤه وهو أمير المؤمنين في الحديث، فقيل له: أكل هذا من الذنوب؟ فأخذ حفنة تبن بيده، قال: إنما الذنوب كهذه ولكنها خاتمة السوء. لأنهم كانوا يحفظون أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاللهم أحينا في سبيلك وأمتنا في سبيلك يا رب العالمين. يقول ابن رجب: وخاتمة السوء سببها خبيئة سوء للعبد لم يطلع عليها الناس، دسيسة سوء للعبد لا يطلع عليها الناس. فانظر إلى دسائسك، وانظر إلى خلواتك يا عبد الله، واستيقظ. هذا الداء له علاج، هذا الداء أعاذني الله وإياكم منه، وتاب علي وعليكم وغفر لنا جميعا. هذا الداء له علاج، له علاج، فعليك بالعلاج. ما هو علاجه؟ تعظيم الله جل وعلا في القلب، أن تعظم الله، أن تجعل الله جل وعلا أعظم من كل شيء في قلبك. وتعظيم الله لا يأتي هكذا، لا يأتي هكذا من غير تعب وجد، إنما له أسبابه، ومن أعظم أسبابه العلم بالله سبحانه وتعالى. أعلم الناس بالله أشدهم له خشية. فكم تحفظ من أسماء الله جل وعلا وصفاته، وكم تعرف منها، وكم تعرف ما من معانيها. للجبار ثلاث معان، أتعلمها؟ ما الفرق بين الجبار والقهار؟ ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ ما الفرق بين العالم والعليم والعلام؟ ما الفرق بين الغافر والغفور والغفار؟ ما الفرق بين العليم واللطيف واللطيف والخبير؟ ما معنى القابض والباسط، الأول والآخر، الظاهر والباطن؟ ما معنى القدوس، وما معنى المؤمن، وما معنى المهيمن؟ بل ما معاني المهيمن؟ للصمد خمسة معان، ما معناها؟ أشياء كثيرة لا تعرفها عن حبيبك الله، فكيف تعظمه؟ من أسباب تعظيم الله جل وعلا أن تركز في هذا الموضوع بالذات في مسألة علم الله جل وعلا، وأنه يعلم كل شيء ويسمع كل شيء ويرى كل شيء سبحانه وتعالى. في سورة الأنعام في الآية 59 يقول الله جل وعلا، اقرأها من 59 إلى 62: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده إلى آخره. فانظر إلى علم الله جل وعلا. هذا هو الله الذي نجعله إلا من شاء الله فينا، ونسأل الله أن يعصمنا وأن يرحمنا، قولوا آمين، نجعله أهون الناظرين إلينا، بل قد نستحي من صفية صغار من أن نرى أو نفعل أشياء أمامهم ولا نستحي من الجبار. سورة يونس الآية 61 يقول الله، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. من حقق الآية 61 في سورة يونس آية المراقبة هذه تحققت له الآية 62 من سورة يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم أهل الولاية أهل المراقبة وأهل التقوى، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. قال الله، ألم يعلموا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. اللهم عظم قدرك في قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اجعل قدرك أعظم من كل شيء، واجعل مراقبتك نصب أعيننا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظم أسباب تعظيم الله جل وعلا في القلوب يا عباد الله كثرة ذكر الله. فمن عرف الله في الرخاء عرف الله في الشدة، عرفه الله جل وعلا في الشدة. من عرف الله جل وعلا في الرخاء عرفه وقت ما تتزين له المعصية، فيقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فيتوقف ويتذكر ويقول حاشا لله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هذا حال المراقبين. كثرة قراءة القرآن، مصاحبة الصالحين، دعاء الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتقين ومن أوليائه المقربين. اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، اللهم اجعلنا هادين مهديين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا سرائرنا، اللهم أصلح لنا سرائرنا، اللهم اجعلنا يا ذا الجلال والإكرام في سرائرنا أعظم من ظواهرنا. اللهم اجعلنا ممن يكثر في طاعتك، اللهم اجعلنا ممن يكثر من طاعتك في السر والعلن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من المسابقين إلى الخيرات والمتنافسين في الطاعات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا على حبيبكم وقوموا إلى صلاتكم.
وجل فيما يأتي ويظل يسأل الله.